ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الدين النصيحة، والعبد الموفق هو الذي يحرص على طلب النصيحة ممن هو أهل لذلك، ويحرص على الوقوف عند معاني النصح ولو كان ثقيلا، فإن من طبيعة النصح أن يكون ثقيلا، لأن الإنسان مجبول على أن يطلب الراحة لنفسه، ويحب أن يظهر بالمظهر الحسن اللائق به، ويكره أن ينكشف أمام الناس، والناصح يكشف عوارك ويدلك على تصحيح مسارك. وهذه الرسالة التي معنا هي سؤال في طلب النصيحة من هذا الشاب الذي لازم ذلك الشيخ زمانا وانتفع بعلومه، لكنه أبت به همته أن تقعد عند مجرد ما انتفع به كما انتفع غيره، وإنما خط رسالة لشيخه يسأله مزيدا من النصيحة، ويسأله أن يدله على الطريق، وأن يأخذ بيده في ضبط بعض المعاني وبعض الأمور. فكانت هذه الرسالة التي تجاوب فيها الشيخ رحمه الله مع الطالب حتى عنونها بأيها الولد، وهو يقصد إشفاقه على هذا الطالب، فإن المعلم له من الأبوة الدينية ما ذكرناه قبل ذلك، وأخذ يدله على أهمية العمل، وأن العلم لا يطلب لذاته وإنما يطلب للعمل به، وأن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وأخذ يدله على بعض بنيات الطريق وكيف يجتنبها الطالب، ودله كذلك على حرص الطالب على المعاني وأهمية أن يطلب لذلك شيخا يأخذ بيده ويدله على الطريق إلى الله عز وجل. وسلك المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسالك في دلالة هذا السائل على الطريق، وبقيت جمل من هذا الكتاب أو هذه الرسالة المباركة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن التصوف له خصلتان، الاستقامة والسكون عن الخلق. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعامله بالحلم فهو صوفي، والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه. وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مراده ما لم يخالف الشرع. ثم قال:
وهذا تقدم أظن.
ثم إنك سألتني عن العبودية، وهي ثلاثة أشياء: أحدهن محافظة أمر الشرع، وثانيهن الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، وثالثهن ترك رضا نفسك في طلب رضا الله تعالى.
ثم إنك سألتني عن العبودية، وكأنه لما أوضح له الطريق عموما وكيف يستقيم وكيف أنه بحاجة إلى مرب يأخذ بيده، ودله على كلمات قالها العلماء في هذه الأبواب، انشغل بعد هذا بخصوص بعض مسائله، وهنا يظهر أن الموفق من يحرص على خصوص هذه المسائل الكبار: العبودية، التوكل، الإخلاص. في طريقك إلى الله عز وجل أنت مشغول بهذه المعاني، وكيف تحققها وكيف تسلك من خلالها إلى مرضاة الله عز وجل، لأنها منارات على الطريق، والعبد إن لم يحقق هذه المعاني فإنه بعيد عما ينبغي أن يكون عليه. ولهذا في ختام هذه الرسالة قال المصنف: ثم إنك سألتني عن العبودية، والمقصود كيف يحقق العبد العبودية لله عز وجل، لأن هذا هو الهدف الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليست العبودية مجرد أن يصلي وأن يصوم وأن يأخذ نفسه بالفرائض والعبادات الظاهرة، وإنما العبودية منهج كامل بعث به الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليهم أجمعين. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهي معنى أوسع من مجرد القيام بالعبادات الظاهرة، هي الغاية التي خلق لها الخلق، وهي السبيل الذي ينبغي أن يسلكه العبد وألا يغيب عنه في يسر ولا عسر ولا منشط ولا مكره. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: وهي ثلاثة أشياء: أحدها محافظة أمر الشرع، يعني يقصد المحافظة على أمر الشرع، وهذا أول معاني العبودية: التزام الطريق، هذه سبيلي. وهذه الطريق إنما هي تجريد التوحيد لله عز وجل، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود بالتزام أمر الشرع من الأوامر والنواهي التي جاءت في الوحي على لسان المرسلين. هذه أوامر الشرع، وهذه بدايات العبودية، ولا يتصور من العبد إلا أن يكون مطيعا لمولاه. وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى. ومن أخص معاني العبودية الرضا بالقضاء والقدر، وهذا من أركان الإيمان كما هو معلوم. ورضا العبد بالقدر منزلة بعد مجرد صبر العبد على المقادير، فإن من القدر ما يكون ظاهره مؤلما أو ظاهره من وجهة نظر العبد ليس فيه المصلحة التي كان يفكر فيها، فقد يجد العبد كارها لما قضاه الله عز وجل، قد يجد العبد نفسه كارها بطبعه أو بتصوره أو بحساباته، وهنا يظهر معنى العبودية. فالعبد هو الذي يترك ما يختاره لما يختاره له الرب سبحانه وتعالى. أسلم إن أراد الله أمرا وأترك ما أريد لما يريد. وهذا الكلام من حيث الدعوة سهل، يمكن أن يقوم كل أحد بادعائه، لكن عند المحك وعند التمحيص وعندما يقع للعبد ما لا يختار، حينئذ يظهر إن كان العبد صادقا أو كاذبا. وعند الصباح يحمد القوم السرى. ولذلك كثير من الناس لا يقوم بحق العبودية من هذا الجانب، وإنما تراه يعني سائرا مع هوى نفسه، لائما للقدر، إن لم يكن بلسان مقاله فهذا شديد، بلسان حاله وهذا أيضا شديد، لأنه ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. الله تعالى يقول: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. استسلام العبد لربه سبحانه وتعالى وثقته ويقينه وتوكله وعلمه أن الرب سبحانه وتعالى هو أعلم ما يصلح العبد من العبد، وأرحم بالعبد من نفسه. وهذه المعاني في الحقيقة هي التي تيسر على العبد الوصول إلى هذا المعنى البعيد، هذا المعنى ابتداء بعيد، لأنه ينافي الطبع وينافي يعني مسلك الإنسان في يعني حدود علمه ومعرفته، لكن وراء ذلك قدر حكيم. ولهذا من مشوا في مقامات العبودية وتحقيقها يعرفون هذا المعنى. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر، أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. هو يرضى بالقدر على أي حال كان، بل يسر به وإن خالف هواه، لعلمه بأن الله عز وجل لا يريد بعبده إلا الخير، ولو وقع بالعبد ما ظاهره الشر فإن هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة الله عز وجل يريد أن يرتفع بالعبد وأن يصل به إلى المعاني التي فيها الكرامة على الله. وهذا سر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، لا يكون الجزاء العظيم إلا في البلاء العظيم. والبلاء من حيث هو غير محبب للنفس وثقيل على النفس، والنفس تكره أنواع الابتلاءات من الأذى والضر، ولكن في ذلك يعني رفعة الدرجات وتكفير السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب عبدا، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالإنسان سوف يضطر إلى التسليم في النهاية، إن شاء فبرضا، وإن شاء فرغم أنفه. ولهذا الموفق هو الذي يرضى حتى يكون له الرضا. ولهذا كان الأنبياء يقع لهم ما يتعجب منه. عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أصابته الحمى، وكان يعك كما يعك رجلان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضاعف عليه البلاء، ووصل به البلاء إلى أن اتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل به البلاء إلى أن جرت محاولات كثيرة لاغتياله، بل من الأنبياء من قتله أعداؤه. وهذا كله يتم على عين الله عز وجل وحلمه وعلمه وحكمته. ولهذا الموفق هو الذي يعني يترك هذا الذي لا يحسنه إلى من له الحكمة البالغة. كان عمر ابن عبد العزيز يقول أيضا: اللهم رضيني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. ليس فقط هو يصر بمواضع القدر، وإنما هو لا يحب أن يتعجل شيئا أراد الله أن يؤخره، ولا أن يؤخر شيئا أراد الله تعالى أن يعجله، لثقته في الله عز وجل وعظيم توكله ويقينه. وهذه المعاني في الحقيقة هي جماع العبودية، ونحن أحوج ما نكون في الحقيقة، أحوج ما نكون إلى خصوص هذا المعنى. فإن الرجل قد يرى نفسه فقيرا والناس حوله أغنياء، ويتعب نفسه ويجهد ولا يحصل شيئا، وغيره قد يكون بأقل الأسباب يعني يعالج الغنى. فإذا وفق عرف أن الله عز وجل أراد أن يصلحه بما هو فيه. قد يسعى في دراسة فلا تتم له، وغيره قد يكون أقل سعيا ومع هذا تتم له. قد يسعى في الزواج فلا يوفق لزوجة صالحة، أو لا يتفق له أولاد صالحون، أو لا يتفق له أولاد أصلا، أو يرزق بنات ولا يرزق بنين، أو العكس، أو يتأخر، أو يمرض هو أو أهله أو ولده. هذه عوارض. فالذي يؤمن بالقضاء والقدر يرضى بما قسم الله عز وجل له، وحسبه أن يراه الله عز وجل حيث أمره، وأن يفقده حيث نهى، وأن يعالج من الأسباب ما كلف به، وأن يترك النتائج لربه سبحانه وتعالى. ثالث مراتب العبودية: ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله. ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. وذلك أن العبد دائما محفوف بين معنيين: حظ نفسه وما يريده لنفسه. ولا يلزم أن يكون هذا المعنى قاصرا على ما يشتهيه وما يهواه، وإنما يدخل في هذا ما يريده لنفسه من المعالي ومن المعاني الشرعية، كأن يريد لنفسه أن يتوفر على قراءة القرآن والأذكار، وأن يتوفر على قيام الليل، وأن يتفرغ لطاعة الله عز وجل، وأن ينفق وقته كله في مرضاته سبحانه وتعالى. فهذا من معاني رضا النفس، وهذا من حظوظ النفس. الإنسان يريد لنفسه أن تشتغل بعبادة الله عز وجل، فليس حظوظ النفس هي الحظوظ المحرمة أو التي فيها ترخص فقط. هذا بالمعنى العام يدخل فيه كلا الجانبين. لكن هناك أمام ذلك حق الله تعالى، وحق الله عز وجل الذي فيه رضا قد يتعارض مع حظ النفس، ولو كان حظ النفس فيه رضا الله عز وجل. وهذه مسألة قد لا يفطن لها كثير من الناس. الناس يتصورون إن حظ النفس هو ما كان في الترخص المباح وفي الشهوات وفي الراحة والدعة واللهو واللعب، ويعني السعي في طلب الدنيا، هذا حظ النفس. فإذا كان حظ النفس أوسع من هذا حتى لو في طلب الآخرة مما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، لكن قد يعارض هذا بابا من الأبواب الأوسع التي فيها رضا الله عز وجل، وليست محببة للنفس بنفس المقدار. مثال لذلك أن يكون الإنسان مثلا يريد أن يتفرغ للعبادة، أن ينقطع عن الدنيا، وأن لا يصاحب أحدا، وأن يكون مصاحبا لربه سبحانه وتعالى، وأن يخلو بمصحفه وبعبادة رب، ويجد لذة في هذا لا تعدلها لذة. هذا معنى يصح أن يكون حظا للنفس، وهو حظ من أعظم حظوظها التي تقربه إلى الله. لكن يعارض هذا معنى آخر يريده الله منه،
كأن ينشغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لعباد الله عز وجل، والانشغال بتعليم العلم وإقراء القرآن، وربما يصل إلى أن يكون الأمر بحاجة إلى أن يسعى في سياسة الدنيا بالدين، فيعالج معاني قد تضطره إلى أن يقابل الكافرين ويعالج المنافقين ويخالط الفاسقين، وهو يريد بهذا كله الدعوة إلى الله عز وجل، فيجد نفسه ميالا إلى المعنى الأول. لا شك أنه أسهل وأرفق وألذ وأطعم لمن عرف هذا المسلك، فهو لو خير لاختار أن يبقى في محرابه وأن يبقى في عزلته وأن يبقى مع مصحفه وألا يرى أحدا وألا يراه أحد، لكنه بحاجة إلى أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يصبر على أذى الناس. هو يختار المعنى الأول لحظ نفسه، والله تعالى يكلفه بالمعنى الثاني لحق الله سبحانه وتعالى، وهنا يتعارض حظ النفس ولو كان فيه طاعة وقربة مع حق الله سبحانه وتعالى الذي قد يستثقل العبد أداءه، الذي لا يحسن التوفيق ولا يحسن عن العبودية يترك الأمر الثاني الذي هو حق الله ويأخذ في الأمر الأول الذي هو حظ نفسه. وشبهته في ذلك أن يقول أنا في عبادة وأنا في طاعة وهذا من حق الله، وهذا صحيح، لكن حق الله عز وجل في المعنى الثاني أوجب وأولى، لأن عزلته وانفراده وانقطاعه وتبتله وفراره إلى الله في النهاية هو معنى ذاتي ونفع خاص به، والأمر الثاني نفع أوسع ونفع متعد، وحينئذ فالموفق الذي يقوم بواجب العبودية من يترك رضا نفسه في طلب رضا الله، فيعالج من الأمور ما لو خير فيه لم اختاره، لكنه يفعله لحق الله لا لحظ نفسه، ومن هنا تعلم ما يعالجه كثير من أهل الاستقامة من العلماء والدعاء وأصحاب الهمم، من أنهم يخالطون أقواما قد لا يحب أن يراه أصلا ولا أن يكون معه، لكن لأن حق الله يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولو أن كل أحد فكر بهذه الطريقة أن يعتزل وأن يتفرد وأن ينقطع وأن يتبتل وأن يجتهد في العبادة في خاصة نفسه، فمن الذي يأمر بالمعروف ومن الذي ينهى عن المنكر ومن الذي يبذل النصيحة للناس ومن الذي يأخذ بأيديهم ومن الذي يأخذ على يد الظالم ومن الذي يسوس أمر الناس ويدلهم إلى طريق الله عز وجل؟ فالذي يعرف حقيقة العبودية يقدم حق الله تعالى على حظ نفسه ولو كان حظ نفسه طاعة من الطاعات.
وسألتني عن التوكل، وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك وما لم يكتب لك لن يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم.
وسألتني عن التوكل، العبودية معنى عظيم وهدف كبير، والتوكل أيضا من أخص المعاني التي يحرص السالك إلى الله عز وجل على التحلي بها، والتوكل نصف العبادة. ونصف الطريق إلى الله عز وجل. نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فمدار الأمر على العبادة وعلى التوكل. والتوكل حالة للعبد تتركب من عدة معان وجملة من الأمور، منها معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته وحكمته، ومنها أيضا معالجة الأسباب التي كلف الله العبد بها دون الركون إلى الأسباب. فالتوكل عمل القلب والأسباب عمل الجوارح، فلا يتعارض عمل القلب مع عمل الجوارح. فالمتوكل الذي يعالج الأسباب بقدر ما يستطيع دون أن يلتفت إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده يظاهر بين درعين وهو متوكل على الله عز وجل، يدخر لأهله قوت سنة وهو متوكل على الله عز وجل. ومن ثم التوكل فيه من معاني التوحيد أنه توحيد الوجهة إلى الله عز وجل، فلا يلتفت القلب إلى غير الله عز وجل. وأعظم الناس توكلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ من توكله أن ينزل منزلا في بعض أسفاره، وأن يعلق سيفه بشجرة، وأن ينام تحت ظلها كثرة التعب والجهد. فيأتي أعرابي كافر فيتسلل ويخترط السيف ثم يصوبه إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ويصرخ فيه من يمنعك مني؟ فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، والأعرابي واضع سيفه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حريص على قتله، وهو يتبجع بهذه القدرة وهذا التمكن، من يمنعك مني؟ ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توكلا فإنه لم يلتفت إلى الأسباب التي بيد الأعرابي، ولا إلى السيف المصوب إلى صدره، ولم يلاحظ أنه حريص على قتله لمكان كفره، وإنما أعمل توكله، من يمنعك مني؟ فلم يزد على أن قال الله. ولما كانت هذه الكلمة فيها من معاني التوكل ما هد كيان هذا الأعرابي الرجل الفارس، وقع السيف من يده دون أن يدرك. فلما وقع السيف من يده أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل بالأعرابي ما فعله الأعرابي معه، فصوبه إليه وقال وأنت فمن يمنعك مني؟ فلو كان التوكل مجرد تمثيلية يقلد الناس بعضهم بعضا فيها لقال ما سمعه للتو، قال أيضا الله، ولو قالها لما وقع السيف من يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقولها تمثيلا، هذا لو وفق إلى أن يمثل. فلجأ إلى معنى آخر، قال يا محمد كن خير آخذ. فقضية ألا يلتفت قلبك إلى الأسباب هذا أيضا امتحان طويل، نحن نقول هذا في درس نسمعه في موعظة نقرأه في كتاب، لكن أن نعالجه حقيقة هذا معنى بعيد. والعبد في طريقه إلى الله يطلب نفسه على هذا المعنى ما استطاع، وقد يعيش حياته وهو يسعى لتحقيق بعض هذا المعنى، وقد يوفق وقد لا يوفق. التوحيد التوكل بحيث لا يلتفت إلى غير الله. ومن معاني التوكل أيضا سكون القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقع تشويش. العبد أحيانا يتشوش، الأسباب تشوشه، وبالتالي لا يسكن القلب إلى الرب سبحانه وتعالى، يضطرب القلب كالعبد الذي يعالج سببا في يده، فهو يرى أن بينه وبين ما يريد لحظة لأنه في يده، كهذا الذي، وهذا من الأمثلة التي يضربونها، وشخصية جحا هل هي شخصية حقيقية أو غير حقيقية، خلاف بين أهل التاريخ، والظاهر أنها شخصية حقيقية، أنه خرج يشتري حمارا ومعه الأموال اللازمة، إلى أين تذهب؟ قال أشتري حمارا. قال له قل إن شاء الله. قال ولماذا؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق. هذا تشويش الأسباب، يعني أنا ما الذي يمنعني من هذه الفلوس والسوق مليان ملآن بالحمير. فسرق جحا ولم تبق في يده فلوس. ماذا حصل يا جحا؟ قال سرقت إن شاء الله. ما قال إن شاء الله إلا بعدما شعر فهذا تشويش الأسباب يحدث للعبد كثيرا كثيرا ما تشوش عليه الأسباب، يعني يظن أنه قادر، يظن أنه مستطيع، يظن أنه لا يحول بينه وبين ما يريد شيء. قال إنما أتيته على علم عندي. أموال كثيرة فتنت قارون حتى خسف به وبداره الأرض. فرعون كان يرى أنه يعني يدعي الربوبية والألوهية، فلما أدركه الغرق قال آمنت. متى قال آمنت؟ لما أدركه الغرق، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. متى جاء كل هذا الإيمان والعبودية؟ الآن وقد عصيت قبل. غر هؤلاء تشويش الأسباب، وأنت كثيرا ما تقع في هذا، تتشوش أو يتشوش قلبك بسبب ملاحظة الأسباب. من المعاني التي يجتمع بها التوكل كذلك حسن ظن العبد بالرب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا أحسن العبد ظنه بربه علم أنه حين يتوكل على الله فإنه يأوي إلى ركن ركين، خير له من أن يتوكل على نفسه أو على أمه أو على أعظم أسباب الدنيا. من المعاني أيضا استسلام القلب لله عز وجل وتفويض العبد أمره إلى الله عز وجل ورضاه بما يقدره له سيده. هذه جمل من المعاني هي روافد للقلب وهو يعالج التوكل. قال المصنف أن تستحكم اعتقادك بالله. نحن ذكرنا في أول الرسالة أن المصنف ربما كتبها يعني عفو الخاطر، ولهذا يقع فيها كثير من العبارات المضطربة التي تحتاج إلى، لو قال أن يستحكم اعتقادك بالله ربما كان أولى فيما وعد، يعني أن يكون الإنسان على عقيدة، يعني على يقين ينعقد قلبه على أن وعد الله حق، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. ومن ثم يستريح العبد وينام مطمئنا لأنه ليس بيده، ومن بيده فهو أرحم العبد من نفسه، وأحكم في إيصال النفع إليه. يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لك لن يصل إليه، وإن ساعدك جميع العالم. إذا وقر في قلب المتوكل هذا المعنى، لكن وقر في قلبه علما وعملا وسلوكا وأخلاقا، ليس مجرد كلمات نقولها، حينئذ سيستريح، سيأخذ بالأسباب بقدر طاقته، لأن الأسباب عمل الجوارح، ويبقى القلب مطمئنا أنه لا يقدر أحد أن يحول بينه وبين ما أراد الله عز وجل له، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يعني كما أن العبد لا يستطيع أن يفر من أجله، فإنه لا يستطيع أيضا أن يفر من رزق. لو قلت أنا لا أريد هذا الرزق والله تعالى كتبه لك سوف تأخذه، ولو كنت تتاجر في التراب سوف ينقلب التراب تبرا وذهبا، لأن الله قضى وقدر لك هذا الرزق. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ولهذا قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا عرف العبد أنه لابد أن يستوفي رزقه، فلماذا يفعل الحرام؟ قال: أجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بعض الناس يبالغ وقد يترخص، يمشيها كما يقولون، مشيها هذه المرة، لماذا؟ بس يعني، فيمشيها ولا تمشيه، لأنه لن يكون له إلا ما قدر الله عز وجل له. وكم رأينا من أسباب كاملة وقدر على أتم ما يكون لم توافق الأرزاق، لأن الله عز وجل أراد صرف ذلك. وكم رأينا من أسباب منقطعة وقدر منعدمة يأتي من ورائها ما لم يكن في الحسبان، لأن الله عز وجل أراد وقدر. يقين العبد بهذه المعاني هو في الحقيقة التوكل، الذي هو من ألذ معنى يعالجه العبد. وهذه المعاني كلها لذائذ، العبودية فيها من اللذة ما لا يعرفه إلا من ذاقه، التوكل كذلك. وانظر إلى حديث البخاري من قول ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه علامة التوكل، شعار المتوكلين: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ترى كيف كان طعم توكل الخليل وقد حفروا خندقا وأججوا نارا وأجمعوا على قتله بهذه العقوبة وهذا الإصرار، وحملوه وألقوه، قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. أمة كاملة مجتمعة على عبد واحد، والأسباب مكتملة والقدر محصلة، وهو عاجز لا يملك شيئا، حتى ألقي في النار لم يستطع أن يؤخرهم حتى، أو لعلهم ما أمهلوه حتى يصلي ركعتين، وبينما هو يعالج هذه النار إذ أعمل التوكل الذي يرجع إلى هذه المعاني، معاني الانصراف إلى ملاحظة حكمة الرب وعلمه وقدرته وعدم تشويش الأسباب وقل ما شئت مما ذكرنا، كان من ثمرة التوكل أن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولا يفوز بهذا إلا المتوكلون، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء في غزوة أحد لما أثخنت فيهم الجراح وقتل منهم من قتل، وكان من أعظم أيام البلاء التي مرت على الصحابة، وبينما هم كذلك في أشد ما يكون من البلاء وهم راجعون بعد مقتلة عظيمة يسمعون من التخويف والرعب من يبلغهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. المسألة لم تنتهي عند هذا، ليست مجرد جولة من الحرب، الناس سيجيئون، المشركون لن يرجعوا إلى مكة، وإنما سيأتون لكي يستأصلوا شأفتكم، سوف يغيرون على بلادكم، يستحيون النساء والأولاد ويجهزون على بقية من قتل، ولا طاقة لهم ولا حول ولا قوة. فلم يزيدوا على أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدوا لهم وأن يرجعوا إليهم بجراحهم، وألا يقبلوا مددا، هم نفس العدد بنفس الجراح. فكانت ثمرة التوكل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء يعني في الدنيا وفي نفس الوقت، واتبعوا رضوان الله، فكانت لهم الدنيا والآخرة ما ألذ وأطعم وأصفى وأجمل وأنعم مثل هذه المعاني التي يتحرك فيها القلب ويتحرك شوقا إلى الرب. ومن لم يذق من هذه المعاني شيئا فهو ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.